أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. بين هذه البداية وتلك النهاية آيات السورة تحدثنا عن أمر مهم جدا، وأمر الدفاع عن الأمة الإسلامية من أجل السلم ومن أجل الصلح ومن أجل بقاء هذه الأمة ومن أجل إقامة الدين ودفع الفتن. ونحن حينما نتدبر في هذه الآيات نجد أن ربنا سبحانه وتعالى في كل موضوع يتحدث ويبين كل جوانب هذا الموضوع. يعني يحدثنا عن الإيمان ويبين صفات المؤمنين ويبين القتال وكيفية القتال، يبين عن الصلح ومعنى الصلح وإلى آخره. وقد نحن نتوجه إلى هذه التفاصيل والخط المتصل بين هذه التفاصيل والذي يشكل خريطة شاملة كاملة ل الجهاد في سبيل الله. ربما هذه الحالة نفقدها بينما القرآن يبين لنا خريطة كاملة للعمل. ونحن في ما وفقنا له في هذه الليلة الأخيرة من حديثنا عن هذه السورة المباركة نريد أن نحاول محاولة قد تنجح في إلقاء نظرة عامة لآيات هذه السورة الكريمة. في البدء ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن الغنائم. الغنائم قد تكون حربية وقد تكون غير حربية وتسمى بالأنفال، وأنها أساسا لله والرسول. ولكن في نفس الوقت ربنا يأمرنا بأن نصلح ذات بيننا، لأن ذات البين وإصلاح ذات البين ربما أهم من الغنائم. أهم شيء في الأمة أن تنصهر أبناء هذه الأمة في بوتقة الإيمان الواحد. بعد ذلك يبين ربنا صفات المؤمنين. صفة قلبية أنه حينما يذكر الله القلوب توجل، وحينما تقرأ الآيات يزدادون إيماناً، وحينما يواجهون المشاكل يتوكلون على الله، والذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون. وبعد هذا يبين ربنا مثل لطبيعة المؤمنين حينما ربنا أمرهم بالخروج، يعني خروج إلى المعركة، ولكن كثيرا منهم كانوا أو بعضهم كانوا كارهين لهذا الخروج، وحتى أنهم كانوا بحيث كأنهم يساقون إلى الموت بكثر ما كراهيتهم لهذا الخروج. ويبين ربنا بالتالي تبين أن خروجهم إلى المعركة، معركة بدر، كان مفيدا لهم. وفي الآيات الأولى في هذه السورة تتكرر كلمة الحق، والسبب في ذلك أن الحق هو الإطار العام لخلقة الله، لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق. ومن اكتشف هذا الإطار وفهم فهم هذا الإطار العام، فذلك يؤثر عليه في فهم كل الحقائق الأخرى في الدين. ومن الحق أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده. إخواني، المؤثرات في الحياة نوعان: مؤثر شهودي ومؤثر غيبي. وكثير من الناس حينما يجد المؤثرات الشهودية في العين المجردة ينسى المؤثرات الأخرى. عالم الشهود هذا، عالم الغيب محيط بهذا العالم، وعالم الغيب يؤثر تأثير مهم. يعني مثلا نفترض أنا أركب طيارة أروح أكتشف أن إدارة الطيران اهتموا بكل جزء جزء من الطائرة، واهتموا بالطيار أيضا وأعطوه حباية حتى لا يدوخ، وخلوا له مساعد طيار وكل شيء. لكن افترض أن هذا الطيار بقلبه بيد الله سبحانه وتعالى صارت عنده مشكلة في قلبه، يعني صار عند حالة انحصار وقرر قرار نهائي بأن يسقط الطيار ويبتحر هو وينحر الجماعة اللي وياهم. هذا بعد مو يم من إدارة الطيران، وفعلا هذا حدث عدة مرات في العالم. اكتشفوا في النهاية أن ما يسمى بالأخطاء البشرية هي السبب. أودي مريضي إلى الدكتور، الدكتور يفحصه ويجعل في كل الوسائل المحيطة بشفاء هذا الدكتور يوفرها كلها زين، لكن في أثناء العملية الدكتور يدوخ، الدكتور يصير عنده وسوسة شيطانية، ما ندري يمكن يقوم بعمل خاطئ ويرتكب خطأ طبي وهذا الخطأ يقتل الفرد. أنا أذكر في الدكتور في منطقة في إيران اللي قريبة من الأجواء الحربية فتح بطن في المريض وقام بيعالجه، ما أدري شنو كان عنده مسكين هذا، فإذا صفارات الإنذار دقت، هذا ترك المريض وراح على الملجأ يجي شوف مات هذا. يعني هذا بيصير. إذن مو يم الإنسان، مهما يعمل الإنسان في إدارة الأمور التي تتصل بالشهود فالغيب أيضا يؤثر، وهذا أكثر من مرة يشير إليه القرآن الكريم في هذه السورة المباركة، من جملتها أنه وسيلة النصر الاستغاثة بالله والقلب المطمئن ودفع رجز الشيطان وربط القلب وثبات الأقدام. هاي نقرأها في الآيات الكريمة. ثم في الآية السادسة: وما بعد ربنا يبين الذين كانوا يجادلون في الحق، والحق كان هو الخروج من المدينة المنورة لمتابعة القافلة التجارية لقريش، ولكن بالتالي كان الخروج هو الأفضل لأنه كان الحق هذا، فجدالهم ذهب هباء منثورا. ثانيا، حينما واجهوا أولئك كانوا يفكرون بأن يواجهوا 40 واحد مسؤولين عن القافلة التجارية، ولم يفكروا أنهم سيواجهون 1000 فارس مدجج أو محارب مدجج بالسلاح يشكلون فلذة كبد الأفلاذ أكباد قريش. هم كانوا يريدون هذا، الله يريد ذاك. ليش؟ لأن هم كانوا يريدون في المعركة بسيطة ويغلبون في هذه المعركة، يحصلون غنائم يجون يأكلوها. الله شنو كان يريد؟ الله كان يريد يكسر شوكة قريش ويحكم الدين ويجعل الدين هو الحاكم، ومنفعته من ذاك اليوم إلى اليوم وإلى يوم القيامة. لكن هم في الحقيقة كانوا مخطئين في أنهم جعلوا لأنفسهم مجموعة أهداف صغيرة بسيطة. ولذلك الهدف الأساسي للحرب في حرب بدر إنما كان إحقاق الحق وإبطال باطل، وهذا أمر غيبي. والشيء الآخر دائما لازم نعرف أن الغيب دور ليس فقط في الحروب وإنما في حياتنا كلها. لذلك نحن نبدأ كل عمل بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، أفوض أمري إلى الله، وقلبي دائما متوجه إلى الله حتى تكون العوامل الغيبية تساعدني إلى جانب العوامل المادية. من الأمور الأساسية في المعارك الطاعة، الطاعة والطاعة نوعان، طاعة واعية وطاعة عمياء. الطاعة الواعية هي المطلوبة. يعني شو الطاعة الواعية؟ يعني نطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ونستمع إلى كلامه ونفهم الحقائق التي يبينها. لذلك في الآية من آية 19 إلى آية 22 ربنا يبين عن الطاعة وعدم التولي عن الرسول والاستماع جيدا، وأن شر الدواب الصم البكم. ثم نجد الحديث حول المعرضين عن كلام الرب، وهذا تتميم للكلام حول الطاعة. ثم ربنا يبين بعد إذن الهدف الأسمى للحروب الإسلامية، للحرب الهدف الأسمى إطفاء نار الفتنة. الفتنة شنو؟ الفتنة يعني إضلال الناس عن الحق بأي طريقة ممكنة، ربما عبر الدعايات المغرضة، وربما عبر الضغط، عبر الإرهاب، عبر الإغراء وما أشبه. هذه الفتنة يجب أن تنتهي. يجب الإنسان يعيش حريته، أن يؤمن أو لا يؤمن بحريته الكاملة. وهنا في الآية 25 ربنا يبين ذلك، ويبين من أجل أن نزداد إيمانا يبين لنا الانتصارات التي حصلت للمسلمين، ويقول تذكروا هذه الانتصارات. جدا مهم إخواني أن نتذكر التاريخ، أن نتذكر حياتنا حتى الشخصية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى في اللحظات الحاسمة والحرجة ساعدنا وغير مسيرة الحياة بالنسبة لنا. وفي هذا الإطار ربنا يبين لنا مسألة تجنب الخيانة وعدم التوجه إلى الحياة الدنيا التي ما هي إلا فتنة. ومن أجل أن نصل إلى هذه الحالة، أن لا ننخدع بفتن الدنيا بالمال والبنين والمناصب وما أشبه، ماذا نفعل؟ ربنا يأمرنا بالتقوى، لأن التقوى فرقان. إن نتقي الله الله يعطينا فرقان. يعني شو فرقان؟ يعني مقاييس واضحة حتى نعرف الحق عن الباطل. ثم ربنا يبين قصة أخرى في تاريخ المسلمين، وهي قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة. إن هذه الهجرة تمت بالرغم من الكفار، فعلوا المستحيل أهل مكة أن يثبتوا النبي. كيف؟ أنهم أولا حاولوا قتل النبي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله انتدب عليا عليه السلام لينام مكانه. وحينما رأى قريش عليا كانت تقاليدهم تمنعهم من قتل علي، وهم ذئاب، لكن تقاليدهم كانت تمنع من قتل علي، لأنهم اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفقوا على قتل الإمام علي سلام الله عليه. وبعض الأخبار أنه أشبعوه ضربا، ولكن الإمام كان مكلفا بالصبر. يقول وين النبي؟ كان ايش عليه؟ شنو وكلتوني بي وسلمتوا بيدي؟ انا هنا نايم. فبالنهايه النبي طلع منهم بعد ما قرا ايه قرانيه، وراح الى جبل ثور. في جبل ثور راح الى غار، وفي هذا الغار جابوا قائف. قائف يعني منه هذا اللي يعرف اثر الرجل، يفتهم هذا الرجل مال من، هذا الرجل من، هذا الرجل مال من. جابوه وهو اجى وقال هذا رجل النبي وهذا رجل اللي وياه. بس من وياه بحث تاريخي مفصل. فطلعوا وصلوا الى مكان، قال هسه وين؟ قال ما ادري، لو صعدوا بالسماء لنزل الارض، بعدها ماكو اثر. وانما دخلوا الغار، واحد قال بالغار، قال ماكو غار، لأن هذا الغار أولا عنكبوت جاي ونسج خلال فترة قصيرة، ها ربك عنكبوت جاي نسج بيته على باب الغار، كله صار بيت العنكبوت. ثانيا الله أمر بطير يجي هناك خل بيضه على باب الغار، قال إذا واحد داخل في هذا الغار أولا هذا النسيج العنكبوت ينتهي، ومن أمس الآن وهذا الطير ما يجي هنا أنا ويخلي بيضه، فارتدوا بذلك وبعثوا بجيش وحاولوا أخذ النبي ما قدروا. بالتالي الله يضرب مثل أن هذه فد نموذج من نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وهذا في آية 29 وبعد هذه الآية. ثم ربنا يبين سبحانه وتعالى ضرورة الطاعة والاستماع والاستجابة والقضاء على الفتنة والقضاء على الخيانة، ومن ثم يبين جانب آخر في آية 32 مواجهة الدعايات المغرضة، لأن الحرب الإعلامية حرب وسخة وحرب مؤثرة، والمسلمون يجب أن ينتبهوا كيف يواجهون الحرب الإعلامية ضد العدو. وأولئك كانوا بأساليب مختلفة، وطبعا الشيطان كان يلهمهم أن الشياطين ليحون إلى أوليائهم. مرة قالوا إذا صدق خلي الله ينزل علينا عذاب، الله قال أنا ما أنزل عذاب بلاش، أولا رسول الله فيهم، فإنهم يستغفرون بعض الأحيان، ثالثا أنا هذا سويته فتنة لهم حتى هم قد يؤمنون. وفعلا بعضهم آمنوا في النهاية، بعض هؤلاء قتلوا في المعارك التالية مع المسلمين، وهذا هو. ثم بيّن ربنا أسباب العذاب، هم كانوا يستاهلون العذاب. سبب ذلك أولا صدهم عن سبيل الله، وأنا تصوري أن معنى صد عن سبيل الله صد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا سبيل الله، اللي خالف القيادة الإلهية هذا يصد عن سبيل الله. وأما استغفار ما كانوا يستغفرون، كانوا يصلون بس صلاتهم كان مجرد مثل واحد يصفر أو واحد يصفق، يعني مو صلاة حقيقية، كان مجرد ديكور مو حقيقي. وهذا ما بيّنه ربنا سبحانه وتعالى في آية 35 من هذه السورة. ثم بيّن ربنا مرة أخرى حول ضرورة قطع الفتنة، فتنة من جملتها الفتنة الإعلامية، يجب أن نواجه هذه الفتنة. ولكن في النهاية ربنا بشر المؤمنين، وذلك في آية 40 بالنصر، أنا وياكم روحوا. سبحان الله، هذه الكلمة شكد كانت تؤثر في المسلمين ولا تزال تؤثر فينا، بأن الله رب العز رب السماوات والأرض ينصر عباده المؤمنين، منه أكو أقوى من عنده. وفي هذا المجال ربنا بيّن حكما أساسيا، وهي حكم الخمس والغنائم، لأن القرآن الكريم بالمناسبات يبين الأحكام الشرعية. وبعد إذن عاد وبين بعض المسائل حول القتال، وبين في هذا المجال أن عوامل الانتصار في القتال، بعد ما بين بعض المسائل بين أولا للقتال أهداف سامية، يعني ليس الهدف من قتال المسلمين في بدر في أحد في سائر المعارك مجرد أنه واحد كم واحد يقتلون، كان هدفهم إقامة الدين، إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، قطع الفتنة، بناء الأمة الإسلامية. وكل واحد اللي يقوم بدور سواء معارضة الدولة أو القتال في حرب يجب أن دائما عنده الأهداف السامية أمامه تتجسد، حتى لا ينشغل بالجوانب الثانوية لهذه الأهداف. وبين أيضا عوامل الانتصار في الآية 45 إلى 48، وهي الثبات في القتال وذكر الله كثيرا وطاعة الله وتجنب النزاع والصبر، وكذلك تجنب البطر، يعني واحد يكون قلبه يخليه قلب مخلص بعيد عن الرياء وبعيد عن السمعة وما أشبه. وبين ربنا سبحانه وتعالى بالمناسبة قصة تاريخية، قصة الفراعنة، بالرغم من قوتهم المادية الهائلة الفراعنة لكنهم في النهاية انتهوا. ربنا يقول كما فراعنة مصر انتهوا، فراعنة قريش أيضا ينتهون، وكل فرعون بالتالي مصيره مصير أولئك الفراعنة. ربنا بعدئذ بيّن نقطة مهمة في مسألة القتال، وهي مسألة الميثاق، باعتبار الميثاق جزء من الحروب، كانت حروب لنقض الميثاق. الذين ينقضون الميثاق مثل اليهود بني قريظة ومن أشبه في المدينة المنورة، كانوا كل ما شافوا قريش اجوا انضموا إلهم، لما قريش اندحرت اجوا ردود النبي قال احنا على ميثاقنا، مرة مرتين النبي قال بس بعد، وأمر الله النبي أن ينبذ إليهم على سواء، يقولون هاي ميثاق لكم، يذب عليهم يقول خلص بعد احنا ما عندنا ميثاق، حتى يكون على بصيرة، مو غدر يغدر بهم، إنما يبين ميثاقنا انتهى، الآن إذا تستعدون للحرب استعدوا. وربنا سبحانه وتعالى من جملة الأمور الأساسية اللي بيّنها في هذه السورة الكريمة مسألة وحدة القلوب، تأليف القلوب، لأن القلوب حينما كانت غير واضحة وقلوب في حالة تردد، الإنسان راح يكون عنده مشكلة، لأنه بالتالي اللي يضمر الإنسان بقلبه يطلع على لسانه، يطلع على وجهه، يطلع في عمله، لازم القلب انطهر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 63 وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ونسأل الله دائما بأن يألف قلوبنا، نسأل الله دائما بأن يطهر قلوبنا من الشحناء، من البغضاء، من حب الانتقام، من كل ما يجعل هذه القلوب غير صالحة لمواجهة العدو. دائما خصوصا قبل المواجهة الكبرى مع العدو لازم نسأل الله بأن يطهر قلوبنا. ثم ربنا بيّن في الآيات التالية من آية 63 وما بعد طبيعة دور النبي، أولا دور النبي ودور كل قائد رسالي أن يكون دور اقتحامي. يعني شنو؟ يعني قائد الرسالي ما يشوف كم واحد وراه، هو يروح. شوفوا في سورة هود تقرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أنت روح بدربك، أكو ناس يجون. ولذلك هنا قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فقط علي بن أبي طالب سلام الله عليه في حنين بقى، كلهم شردوا بقيهم اجوا. اي مهم ان النبي واي قائد رسالي يتوكل على الله ولا ينظر الى من معه. طبعا في البدايه يستشيرهم، لكن بعد ما قرر بعد يتوكل على الله. ثم دور القائد الرسالي ايضا دور اخر، وهو تحريض المسلمين، تحريضهم يعني بيان فوائد الحرب وخطوره تراجع، خطورة الهزيمة، خطورة انتصار الكفار. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وبيّن أنه حالات تختلف، بعض الأحيان مؤمنين الواحد بعشرة، واحد دراد عشرة بعشرين، يعني وضع المسلمين يختلف. طبعا هذا القائد الرسالي هو اللي يقرر وضع المؤمنين شلون. ثم بعض المؤمنين كانوا يفضلون أن يحصلوا على غنائم، ربنا بيّن الغنية ما تجي بلاش، اسخنوا الأرض، فجروا الأرض. بيش يفجروا الأرض؟ بالبناء؟ لا،
يسجلون الأرض بالقتلى والجرحى والدماء، سجلوها بعدين غنائم تجيكم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. بعضهم كانوا يفتشون عن الغنيمة، الله يقول هذا كلامكم خطير، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن لا يعذبكم كان معذبكم على هذا الكلام. كلام ما يجوز، واحد يترك الله ويترك سبيله ويترك القتال يفتش عن الغنائم الدنيوية، غلط. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيّن، نعم الآن الغنائم حصلت، كل الغنائم طيبة. بعدين في الآية 70 ربنا بيّن مسألة الأسرى، والعجيب أن القرآن الكريم يقول هذا الأسير اللي كان يريد يقتلني الآن كتفوه وإجى الآن قدامي. هذا الأسير ترى ربنا يقول هذا بشر، هذا عنده قلب، لو هذا يطهر قلبه يتوكل على الله إحنا نقبل به نأخذ منه فدية بعدين نصير خير. وبينت لكم كيف أن الأسرى في بدر حينما فدوا أنفسهم بعضهم حصلوا على غنائم كثيرة جدا، بعض المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته أرادوا أن يقسموا أمواله، جابوا الذهب وجابوا الفؤوس، فاس يقطعون الذهب، هذا إلك هذا إلك هذا إلك، هالمقدار صاروا أغنياء. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى هؤلاء الأسرى إذا بعضهم كانت نيته غير سليمة فالله سبحانه وتعالى ينصركم عليهم، خلوهم. وهذا قمة اهتمام بحقوق البشر حقوق الإنسان في الإسلام. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين وحدة الأمة، لا فرق بين المهاجر وبين الأنصار، ومن ثم يقول هؤلاء بعضهم أولياء بعض. في نفس الوقت يبين أن الكفار نفس الشيء، أنهم أمة واحدة، لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لازم ما تخلون هذول الكفار إحنا نتفق وياهم ضد ذلك الكفار، لا، الكفار ملة واحدة. وفي نهاية الحديث ربنا يبين دور أولي الأرحام وأهمية النظام العشائري والنظام الأسري ودوره، ولكن دوره في إطار دور النظام الإسلامي. وفي نهاية السورة الكريمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه السورة، وأن يخفف عنا ولا يحملنا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، ولكن إذا صارت عندنا ظروف صعبة نسأله أن يوفقنا ويأخذ بأيدينا حتى نبقى في قمة الاستقامة والتصدي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.